من الشيطان الرجيم. أظن بقي علينا فوائد من إثبات المشيئة لله في قوله كذلك الله يفعل ما يشاء. وبينا أن المشيئة المطلقة مقيدة بالحكمة لقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ليست مجرد مشيئة ولكنها مشيئة مقرونة بالحكمة. وذكرنا أنه يستفاد من العموم ما يشاء الشمول للخير والشر، ولكن الشر لا يضاف إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. ولهذا جاء في الثناء على الله بيده الخير ولم يقل والشر، لأن الشر لا ينسب إليه، وإنما الشر في المفعولات البائنة منه، أما فعله نفسه يعني نفس الفعل فليس فيه شر، لأن الله لا يفعل شيئا فيه شر إلا لخير فمثل الشر يشاءه الله عز وجل، ومشيئته له ليست شرا بل هي خير لوجوه متعددة. الأول أنه لا يمكن أن يتبين الخير إلا إذا وجد الشر، إذ لا تتبين الأشياء إلا بضدها. ولو كانت كل مفعولات الله خيرا ما عرف الشر ولا وجد الشر أصلا، فلا يتبين الخير وخيريته إلا بوجود ما يقابله وهو الشر. هذه من الحكمة. ومن الحكم أيضا أن ابتلاء الناس وامتحانهم، فإن الطريق لو كان كله خيرا ما حصل في ذلك ابتلاء وامتحان، إنما يكون الابتلاء والامتحان إذا وجد طريقان أحدهما خير وقيل للناس أسلكوه والثاني شر وقيل للناس لا تسلكوه، تبين بذلك الصادق من الكاذب. ولا يمكن امتحان إلا بذلك. ومنها من الحكم في إيجاد الشر أنه لا يستقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي فضلت به هذه الأمة إلا بوجود الشر، حتى يؤمر بالخير الذي يقابله وينهى عن الشر الذي هو مفسده. لو كانت كل الأمور خيرا ومعروفا لم يكن هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لأن الإنسان لا سبيل له إلا هذا المعروف الخير، فلا يمكن أن يؤمر بشيء لا سبيل له إليه لا سبيل له إلا هو. ومن الحكم أيضا إقامة الجهاد في سبيل الله، فإنه لولا الخير والشر ما قام الجهاد في سبيل الله، إذ أن الجهاد صراع بين أولياء الله القائمين بالخير وأعداء الله القائمين بالشر، ولولا هذا ما حصل الجهاد في سبيل الله. ومن الحكم في ذلك بيان قدرة الله عز وجل بخلق الأشياء المتضادة، فإن خلق الأشياء المتضادة لا شك أن فيه دليلا على قدرة الله سبحانه وتعالى. ولولا هذه المتضادات خلقها وإيجادها لكانت القدرة لا يتبين كمالها، أو لم يتبين كمال القدرة، لأن خلق الشيء مع ضده أبلغ في القدرة من خلق الشيء الذي لا ضد له. ومن حكم الشر إيجاد الشر أنه حافز إلى لجوء الإنسان إلى ربه، حافز إلى لجوء الإنسان إلى ربه. وكثيرا ما يحمل الناس على اللجوء إلى الله والأوراد والاحترازات وجود الشر، ولولا وجود الشر ما لجأ الناس إلى الله لأنهم في خير. ومنها أي من حكم إيجاد الشر أن الإنسان يعرف به قدر نعمة الله عليه، حيث يجد أناسا كثيرين من أهل الشر والفساد، وقد من الله عليه هو بالخير والصلاح والإصلاح، فيعرف بذلك قدر نعمة الله عليه فيشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي من بها عليه بمحبة الخير والسعي فيه، ثم يحمد الله مرة ثانية أن نجاه من الشر والفساد وأهله. والنجاة من الشر والفساد وأهله لا شك أنها نعمة عظيمة، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ومن الحكمة في خلق الشر إظهار ضعف الإنسان وعجزه أمام قوى الشر، فإن الإنسان تؤرقه عن منامه وتقض مضجعه بعوضة من أوهن المخلوقات تمنعه من النوم، وإذا كان شابا ثقيل النوم منعته من لذة النوم، يمكن ينام لكن يتحقرص، تقرص مرة مع اليد مرة مع الرجل مرة مع الوجه، فتحرمه من لذيذ النوم، وهي ماهي شيء ضعيف بعوضة. فيعرف الإنسان بذلك قدر نفسه وأنه ضعيف أمام قوى الشر، حتى لا يتكبر ويتعاظم. ولهذا ذكر أن ملكا من الملوك الجبابرة كان يتحدث مع قومه ويسخر ويقول ما الحكمة من خلق الذباب، الذباب يحمل الجراثيم ويحمل الأمراض وما أشبه ذلك، ما الحكمة منه؟ فقال أحد الحاضرين الحكمة منه أن يذل أو أن يرغم أنوف الجبابرة مثلك. نعم، لأن هذا الذباب المهين يقع على أنف هذا الرجل الجبار الذي لا يدخل البشر إليه إلا باستئذان، وله حاجب من وراء حاجب، وهذا الذباب المهين يأتي ويقع على أنفه، وربما يصيبه بعذرة أيضا. نعم، إذا جاءه وهو نائم وكان ثقيل النوم يمكن الذباب يكيف عليه. على كل حال، هذا أيضا من حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق الشر، وهناك حكم ربما تظهر للمتأمل أو ربما يظهر للمتأمل منها شيء كثير، وبهذا نعرف كمال حكمة الله سبحانه وتعالى وربوبيته. ومن عرف الله ازداد في عبادته، كما قيل: من كان بالله أعرف كان منه أخوف وله أطوع. نعم، قال: كذلك الله فعل ما شاء. ثم قال عز وجل: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. آيتك ألا نعم، من فوائد هذه الآية جواز البحث عما يزيد به الإيمان، وإن كان الإيمان موجودا، بل قد نقول وجوب البحث عما يزيد به الإيمان، لأن الإنسان مطلوب منه أن يقوي إيمانه بكل وسيلة. ومن فوائدها، من فوائد الآية الكريمة، تمام قدرة الله سبحانه وتعالى بخوارق العادات، فإن كون زكريا عليه الصلاة والسلام لا يكلم الناس إلا رمزا، لكن في باب التسبيح ينطلق لسانه، هذا من آيات الله. ولهذا قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الآية قد تكون على عكس ما طلبت له، فهي قد طلبت لتحقق الوجود فيما بشر به، والآية كانت على العكس، كانت إعدام موجود وهو إيش؟ الكلام، كان قادرا على الكلام فمنع من الكلام. كان في الأول كبير السن وامرأته عاقر فوجد له الولد، فالآية وما كانت آية الله بينهما إيش؟ تضاد، هذا وجود وهذا عدم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإشارة تقوم مقام العبارة. من أين تؤخذ يا الأخ اللي وراء؟ أنت يا أنت وش اسمك؟ يلا عبد الرحمن، كيف منين تؤخذ؟ وش ما هي الفائدة اللي قلنا؟ ها؟ لا انتبه يا أخي، الإنسان مو إلى جلس في الحلقة يمكن تلفت. نعم، أن الإشارة تقوم مقام العبارة، لقولها لا تكلم الناس إلا رمزا. وهذه الفائدة مبنية على إيش؟ لا إيه، لكن مبنية على أي شيء بالنسبة لتفسير الآية؟
قوله لا تكلم الناس 3 أيام.
لا، 3 أيام
إلا رب.
نعم
أحمد،
على أساس الاستثناء متصل. نعم، مبنية على أن الاستثناء متصل، فتكون الإشارة من الكلام. وفائدة أخرى أن الإشارة تقوم مقام العبارة عند العجز عن التعبير. من أين تؤخذ؟ هنا من أين تؤخذ؟ طبعا، وبعدين نشوف وجه وجه المأخذ. نعم، فلا يكون كلام، لكنه يقوم مقامه عند العجز عنه. طيب، وكلا الأمرين حق، فالإشارة تقوم مقام العبارة في الإفهام ولا سيما عند العدل. وذكرنا في التفسير أمثلة لمفارقة الإشارة للكلام وأمثلة لموافقة الإشارة للكلام، أتستحضرونها الآن؟ مثال يا بندر لمفارقة الإشارة للكلام. نعم، يعني أنها ليست كلاما، نعم، كما لو أشار في الصلاة، فإن الإشارة لا تبطل الصلاة والكلام يبطلها. طيب مثال مقبل، مثال لقيام الإشارة مقام الكلام، لما عرضوا بقذفها أشارت إليه وغير. نعم ذا الملك
حديث المرأة الذي قتلها اليهودي،
نعم،
لما سألوها فأشارت إلى اليهودي،
ما أشارت اليهودي أشارت حين ذكر اسمه، حين ذكر اسمه. نعم
قصة اليتيم، لما قال النبي صدق اليتيم حرمه عنده،
بعضهم قالوا نعم، وحين أشار الرسول عليه نعم. طيب إذن نقول الآية على الوجهين تدل على أن الإشارة تقوم مقام العبارة مطلقا أو عند الحاجة إليها.